عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام البشير النذير محمد وعلى آله الأصفياء الولاة الخلفاء. الرواية الثالثة في الباب التي ذكرها الكليني رحمة الله عليه استند معتبر الحسن بن راشد عن أبي الحسن موسى بن جعفر، يعني رووه الكبار أو من يعتمد، وإن كان الاعتماد في باب المعارف ليس على الطريق، بلغ ما بلغ الطريق أو ضعف ما ضعف، الاعتماد على صحة المضمون وليس المدار فيها على صحة الطريق. صحة الطريق مجرد يعني قرينة مهيئة منبهة في باب المعارف، ليس إلى يعني صحة. حتى الطريق لا تسمن ولا تغني من جوع، الذي يسمن ويغني من جوع في المعارف، في الأدعية، في الزيارات، في جنبة الجهة العقائدية فيها المعرفية فيها، الذي يسمن ويغني من جوع هو المضمون. حتى في الأدعية والزيارات المضمون، تطابق هذا المضمون مع ما هو معروف من منظومة الزيارات، منظومة الأدعية، منظومة المعارف. عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سئل عن معنى الله، لما يقول سئل عن معنى الله يعني الله الاسم هو الله المسمى، سئل عن معنى الله فقال: استولى على ما دق وجل. هنا تفسير عقلي آخر لاسم الجلالة ذكره موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم، غير التفسير المعروف. تفسير معروف ألوهية، هنا فسره على بمعنى مثلا الملكية، السلطان، الهيمنة. استولى على ما دق وجل، وهذا التفسير يمكن أن يكون هو تفسير خفي باطن دقيق لنفس التفسير الدارج لاسم الجلالة من الوله والألوهية. في وله في الأفعال، وهناك وله تكويني. الوله التكويني تقوم كل فقير بالغني، تقوم الممكن بالواجب، تقوم المخلوق بالخالق، القيمومية. فتكون قيمومية نوع ألوهية تكوينية، لأن المحتاج المفتاق يتوجه توجها تكوينيا بوله تكويني مو لساني أو كذا أو قلبي، يتوجه إلى الغني المطلق. فهذا التفسير للألوهية والوله منه عليه السلام تفسير باللغة التكوينية، فسر استولى يعني له قيمومة وهيمنة، استولى على ما دق وجل. فهنا لاحظ الإمام في صلاة تفسير الله الاسم والله المسمى، وبين المقامين فرق بين الله الاسم والله المسمى. الرواية الرابعة في الباب، الكليني عن شيخه: إنما نستعرض تفاصيل الطرق لمعرفة المدارس الفكرية، أحد ثمار علم الرجال، الثمار العظيمة لعلم الرجال ليس قصة صحة الطريق وضعف الطريق وغنم الجبر، وإنما الثمرة المهمة كما أشار إليها النجاشي في أول صفحة من كتابه: الثمرة العظمى لعلم الرجال التعرف على المدارس المذهبية أو المعرفية الموجودة حتى في المذهب الواحد أو في مذاهب المسلمين. تاريخ العلم المذهبي، أو قل تاريخ المذهبي تاريخ الهوية والهويات، هذا المضمون ذكره النجاشي في أول صفحة في كتاب. ونعم الأمر الذي ذكره النجاشي، أمر عظيم، علم الرجال لمعرفة هوية تاريخ المذهب، تاريخ المدارس العلمية في العلوم الدينية في تراث المذهب. شوف انظر كيف أبعاد، على اساس انت ايها الباحث تسلح بمستندات راسخة علمية في أعماق التاريخ، هوية أصيلة. شوف هاي شو استمر عظمى من الرجال، بين نقول لا هي طريق آحاد مطروق طرطريق، لا مو هذا، مو هاي مو ثمرة عظيمة في الرجال فقط، وإن كان هاي ثمرة ما ينكرها، لكن هذه أين وتلك أين من أحد الجهات. فالكلين يروي عن أستاذ علي بن محمد عن سهل بن زياد، بين الكليني وبين سهل بن زياد دائما في طبقة، سهل الطبقة مو لأجل بحث الطبقات، نفس بحث الطبقات عشان تعرف المدارس، أن سهل بن زياد لم يكن أستاذا مباشرا للكليني، هذا من نكتة تلتفت إليها إلى المدارس وتسلسلها. عن يعقوب بن يزيد من أجلاء، عن العباس بن هلال من أصحاب الرضا قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله: الله نور السماوات والأرض. هنا الله الاسم لو الله المسمى، هنا الله الاسم مو المسمى. الله نور السماوات والأرض. فقال هاد، هنا يفسر أيضا الله الاسم إمام الرضا، هاد هنا هي تفسير ثالث غير التفسير المعروف وغير التفسير الذي مر بنا عن الكاظم، الآن تفسير آخر ثالث عن الرضا. فقال هاد لأهل السماء وهاد لأهل الأرض. وفي رواية البرقي، شوف كل نفسي في رواية البرقي، يعني نفس هذه المعلومة المعرفية لها طريق آخر رواها البرقي، بس البرقي هو، نعم البرقي الأب أو الأب، هدى من في السماء وهدى من في الأرض، يعني في طريق آخر لم يذكره الكليني لنفس الرواية، ولا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الكليني ليس كالشيخ الطوسي. الكليني يكتفي بطريق واحد للرواية مع أن لديه طرق أخرى. من الأعراء يقول وفي رواية الباقي، بينما الشيخ الطوسي دأب لا يجيب الطرق كلها، إن لم يأتي به في موضع يجيب موضع آخر. فرق كبير بين الكليني والطوسي. المهم سواء هدى أو هادي، هاد لأهل السماء وهاد لأهل، هنا فسر الألوهية والوله بالهداية. موسى بن جعفر صلوات الله عليه فسرها بالقيمومة والهيمنة التكوينية، هنا هو عليه السلام فسرها بالهداية، سواء فسرها هداية تكوينية أو الهداية. يعني من هذا البيان للكاظم وبيان الصادق قبلهما وبيان الرضا، ثلاث بيانات، نلتفت أن الألوهية يمكن تفسيرها بجميع الكمالات، يعني منبه منهم عليه السلام. كيف أن اسم الله اسم جامع مستجمع لجميع الكمالات حتى عارف المذكورة؟ فإذا هذا منبع ينبوع الكمالات يرفد به كل المخلوقات، هداية قيمومة وله وجود إيجاد غير، كلها تستطيع أن تفسر الألوهية ينبوع الكمالات المتعددة التي ترفد المخلوقات، سواء كمالات أولية للمخلوقات أصل وجودها يعني، أو كمالات ثانوية للمخلوقات، ثانوية يعني بعد ابتداء وجودها تكاملها اللاحق، كلها ترجع. وهذا يدل على أن لإسم الجلالة خصوصية. صحيح في جملة من بياناتهم عليهم السلام مرت بنا أن أول ما خلق الله، الله المسمى مو الاسم، أول ما خلق الله فأربعة أسماء، اسم استأثر به كذا كذا، والله وتبارك وتعالى، وهي في عرض بعضها البعض، هكذا في البيان صحيح. ولكن لماذا ذكر أولا الله اسم الله ثم اسم تبارك ثم اسم تعالى؟ إذن أنه اسم الله إليه تقدم رتبي، إنما قال عليه السلام عرضي، يعني نوع من العرضية موجودة بس هي فيها رتبية، شبيه أنه في بيان إذا تذكرون الحديث الطويل الذي مر بنا في الباب قبل هذا الباب، باب الأسماء معاني الأسماء، إحنا الآن في الأسماء واشتقاقاتها، الباب اللي قبل الأسماء هم اسم عنوانه الأسماء، هناك رواية طويلة بقينا فيها أشهر أتذكر إذا تذكروها، اللي يبدأ فيها كيف طبقات خلق الأسماء، أو على عنوان الباب حدوث الأسماء. فهناك هو عليه السلام من جهة يقول أربعة أسماء في عرض، ومن جهة يقول في ذيل الكلام أن الاسم المستأثر متقدم رتبة على ثلاثة. إذا تذكرون مر بين هذا ما في تعارض، يعني عرضية من جهة ولكن في قبال بينها طولية من جهة أخرى. كذلك اسم الله، اسم تبارك، اسم تعالى في عار، لكن بالدقة تقديم الذكر لاسم الله اسم الجلالة على اسم تبارك واضح فيه تقدم. فيتطابق هذه تتطابق هذه البيانات في هذه المنظومة في الترتيب العقلي مع ما هو موجود في آية الحاشية أو أوائل سورة الحديد. تقديم اسم هو ثم اسم الله ثم بقية الأسماء. اسم هو اسم مضمر خفي، اسم مستأثر، بالتالي اسم مستأثر، لأن هو من هو؟ هو ضمير غائب. هو ضمير حاضر أو ضمير غائب؟ ضمير غائب، فهو غائب. كما وصف الاسم المستأثر أنه بطنه الله ولا يخرج إلى غيره مضمونا أبدا. فهو الله الذي، فهو أولا ثم الله ثم، شوف في سورة الحشر ثلاث مرات هو الله الذي، هو الله الذي، هو الله الرحمن خالق البارئ المصور كذا. في الثلاث آيات ابتداء بهو ثم الله ثم بقية أسماء، أسماء الذات، أسماء الصفات مثلا كذا، أسماء الأفعال. في أول سورة الحديد آيات الست أيضا كذلك. هذا يعطينا أنه إذن، لأن معرفة طبقات عالم الأسماء معقد ومبهم ومغلق وخطير وحساس، يعطينا أن بالدقة الاسم المستأثر مقدم رتبة، ثم اسم من جلاله، ثم اسم تبارك، ثم اسم تعالى، في حين هي عرضية من أي جهة؟ أن الأربعة الأسماء التي ترتبط بالله غير الأربعة الأسماء التي ترتبط بتبارك، غير الأربعة الأسماء التي ترتبط بتعالى، وكل الأربعة ترتبط ب12. وإن كان الله يرتبط بالبقية بواسطة، شايفين غصن، أكون غصن من غصن، يعني الله يرتبط بالثلاثة التي ترتبط به مباشرة، واسم الله يرتبط بالثلاثة التي ترتبط بتبارك عن طريق تبارك، تشجير بارك، غصن وفروع. هو شو الفائدة؟ لا، فيها فائدة، فيها نكتة. وبأسمائك التي ملأت الماهية، لو ملأت الوجود، وجود كل شيء، لو ماهية كل شيء، لو إيش؟ هوية كل شيء متقوم بهوية الأسماء أم ماذا؟ على أي حال، فقضية طبقات الأسماء مر بنا هذا البحث سابقا، لعل العام الماضي أو غير أو بداية هذا العام. الأسماء طبقية مع أحد معانيها أن الاسم الفوقي مأخوذ في هوية الاسم الداني، مأخوذ فيه هوية، إذا مأخوذ فيه هوية بالتالي قوم كمالا قواما كذا كذا، ملات أركان كل شيء ما كذا، شبيه تعريف العقلي الذي يقولون أن الغاية للشيء أشد تعريفا للشيء من صورته ومادته، بغايته لا بصورته ومادته، لا بجنسه وفصله. والغاية، العلة الغائية كما قد يعبر، نفس العلة الفاعلية تصير. كفى بي فخرا أن تكون لي ربا، كفى بي بيان عقلي، كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. المقصود يعني نسبة، هذه النسبة أعظم شيء في المخلوق، عبد الله أو عبده. جيد. فإذا الأسماء لها طبقات، هذه الطبقات يجب أن نلتفت لها. هنا حسب هذه التعاريف الثلاثة للصادق والكاظم والرضا يتبين أن الألوهية اسم، اسم الله، الله الاسم اسم جامع لجميع الكمالات، ارتباطه ببقية المخلوقات بالكمالات نستطيع أن نعرف اسم الجلال بكل كمال كمال كمال. هذا الحبك العقلي هكذا يصير. قال هادم، هذا غير ما أنس به الفلاسفة والمتكلمين يصير. الرواية الخامسة ينقلها الكليني عن أستاذ أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار من أجل الوجوه العلمية، عن صفوان بن يحيى معروف، عن فضيل بن عثمان كذلك، عن ابن أبي عفور عبد الله بن عفور من أصحاب الصادق والكاظم والرضا. كان حدث السن في زمن الصادق ثم توسط السن في زمن الكاظم ثم شاخ في زمن الرضا. قال سألت أبا عبد الله الظهام، توفي في المدينة المنورة في البقيع مع أنه كوفي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل هو الأول والآخر، هي سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هاي الآيات الست من سورة الحديد كالآيات الثلاث من آخر سورة الحديد وهو بكل شيء عليم. بعد هو الله ثانيا، ثانيا ثالث، الأولى تشوفين السماوات. هذه الآيات الست في أول سورة الحديد مع الآيات الثلاث في آخر سورة الحشر كثير تؤخذ ختمات وأوراد مع أنها أص المعارف الأسمائية. ودائما الأوراد التي فيها أسماء وأص الأسماء حلال كل مشكلة، لأنه تبلع كل المخلوقات من دونها، خواصها تصير خواص أخرى. لذلك أكثر الأوراد، أكثر الأحراز، أكثر الخواص، أكثر كذا في الختمات الثلاث آيات في آخر سورة الحشر والست آيات في أول سورة الحديد فيها من الأسماء العظيمة الشيء العظيم. هو الأول والآخر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل هو الأول والآخر، وقلت أما الأول فقد عرفناه، يفكر عرفه، وأما الآخر فبين لنا تفسيره. فقال إنه ليس، لو فهم الأول بحق المعرفة الأول لفهم الآخر عقلا هكذا. فقال إنه ليس شيء إلا يبيد أو يتغير أو يدخله التغير والزوال أو ينتقل من لون إلى لون ومن هيئة إلى هيئة ومن صفة إلى صفة. شوف صفة إلى صفة حتى تشمل التغير العقلي. يتغير قد يكون بالحاضر العالم الجسماني، سواء جسماني أخروي أو جسماني دنيوي أو برزخي، لكن صفة إلى صفة يسموه تغير عقلي. تغير عقلي، التغير العقلي ألطف من التغير الجسماني أو المادي. فالتغير العقلي وإن كان ألطف لكن الباري منزه عنه. بخلاف المخلوقات لا تتنزه عن التغير العقلي إلا المخلوق الذي هو فوق العقل. مما يدل على أن إدراك حدوث المخلوقات درجات. ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة. إلا رب العالمين فإنه لم يزل ولا يزال بحال واحدة، هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر على ما لم يزل، ولا تختلف عليه الصفات والأسماء، لا تختلف. إذن من نظام الأسماء السرمدي الأزلي عند الباري لا تتغير عليه إسناد له الأسماء والصفات. ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره، مثل الإنسان الذي يكون ترابا، ستراب اسم صوتي لو اسم تكويني. الإنسان كان ترابا، ترابا اسم صوتي نقشي لو عنوان خارجي، هذا عنوان خارجي شو صار اسم، اسم للإنسان. لكن مثل الإنسان الذي يكون ترابا ومر لحما ودما ومر رفاتا ورميما وكالبس في الرطب، الذي يكون مر بلحا ومر بسرا ومر رطبا ومر تمرا، فتتبدل عليه الأسماء الخارجية التكوينية، فتتبدل عليه الأسماء والصفات، والله عز وجل بخلاف ذلك. إذن في الكمالات التي هي تجليات للرب في الأسماء لا تتبدل عليه تعالى. عالم الأسماء إذن عالم ثبات ليس في تغير، عالم الأسماء عالم ثبات ليس فيه ماذا؟ تغير. طبقات العليا المنزهة في الأسماء ليس فيها تغير. ليس فيها تغير. إذا ماذا عن هذا التعبير الذي ربما يعبرون عنه، ما يعبر عنه في الوحي العرفاء، ما يعبروا عنه تعبير آخر، يحاولون يعني يفسروا بتفسير آخر، وأن أرحم الراحمين في ماذا؟ في موضع أشد، في موضع وأعظم المتجبرين في موضع. شنو موضع؟ إيش؟ لماذا موضع دون موضع؟ إذا كانت الأسماء لا تختلف، العرفاء يعبروا عن هذا البيان الوحياني اللي اقتبسوه من الوحي، يعبروا عن دولة الأسماء، يعني تارة دولة اسم المتكبر لله المتجبر، تارة دولة الراحم الرحيم، تارة دولة أشد أرحم الراحمين أعظم تجد، وبعد الثالث المعاقين في موضع الكبر، النكالي والنقم المنتقم، مثلا اسم المنتقم، دولة المنتقم في دولة الرحيم في دولة المتكبر. والعجيب أنه حتى المتكبر له يعني يعبرون عنه في البحوث هاي المعنوية، يقولون دولة الأسماء، بعضهم يفسر تفسير آخر، هاي لازم نقف عليه مليا، كيف لا تتنافى مع ثبات عالم الأسماء وعدم طلوع الأحوال على عالم الأسماء فضلا عن الله. لاحظ دقق هاي نقطة لطيفة ثمينة، أن سرمدية الأسماء كمال لله، كمال الأسماء، تنزه الأسماء عن النقائص المخلوق، نقائص المخلوقات أو المخلوق، كمان له تعالى. إسناد النقص في الأسماء والعياذ بالله أو الصفات إجراء بالذات الإلهية. فعلامة الكمال الذات الإلهية هو كمال الأسماء. تقول الجلال والإكرام للإسم للوجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الوجه، ذو وصف الوجه اللي هو تجلي لله مخلوق لله. إن لم تجل وتجلل وتكبر وتكرم الوجه لم تجلل ولم تكرم الرب. تلازم. وسط سورة الرحمن إسناد الإجلال والإكرام للوجه وهو اسم، في نهاية السورة إسناد الإجلال والإكرام للذات. لأجل ماذا؟ أحسس ينبك على نفس النقطة. فالإزراء بالمخلوقات الأولى إزراء وتنقيص لله. في سور عديدة يسند الله التعظيم له ولرسوله بضمير المفردات. تعزروا وتوقروا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، مو تعزروهما. لماذا؟ ليش ضمير مفرد؟ وتعزروه وتوقروه بعد تسبحوه بكره نسبح الرسول ونسبح الله، نعزر نعظم الرسول نعظم. ولمن المؤتمر ضمير مفرد مو ضمير تثنية؟ اي فعلى كل مثل الطاعة، الطاعة أسندها الله إلى 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 إليه تعالى وأسندها إلى الرسول. هذا باب مهم حساس يجي الالتفات إليه. هاي الضابطة. والله ورسوله حق أن يرضيه أن يرضوهما، ما في تثنية، يرضوه. في موارد عديدة يفرد الله أحادية الضمير بينه وبين رسوله، هذا أعظم لشأن الرسول عجيب بما هو تجلي لله تعالى. فالإزراء بالتجلي إزراء للمتجلي. على كل هذا بحث يجب أن نقف فيه شوي أكثر مليا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهر.